ما توي على الأتباع وحكمها يعطون
تم سبق التاريخ تحدد التاريخ عند البداية لكن عدم ترتيب السائل تم تحدد التاريخ
تاريخ 18 يناير 2014
الحكم ما تبيع للأتباع بسم الله
الحكم
ما تبيع للأتباع وحكمها تعطى بلا نزاع عليهما لا نمدار وسواه لا متساويين فاسمع ما حواه كمصحب وخاتم وثوب تخرج منه العين عند الذوب وذهب في خاتم الرجال والسيف بالذهب أيضا حالي حيث تكون حلية الجميع تابعة لذلك المبيع فإنه بصنفه لم يحرم نقدا خلافا لابن عبد الحكم ولم يجوز نسيئة خلافا أيضا للسحنون غدا مضافا وكان يستحب فيه النقد أيضا وفي التأجير يمضي العقد وبادل صداق من كان يظن أن لها مالا فبان خلفظا أجاز من لأول يراعي فاستخل فوت عين الانتفاع ومن يراعي ثانيا أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن فعند ذاك يسقط المقابل أو عكس ذاك فالسقوط باطل إلا لما فات من المقصود فعنه ساقط بلا جحود قيسا على استحقاق الأتباع لدى بيع ففسخ في الجميع وفقد وهذه فيها خلاف أيضا فاطلب من المولى الكريم فيضا وبيع متبوع من الحلي بما الحلم بما نصيب في تابع له علما عن مالك فيه روايتان وذاك من واضحة المباني إن بال خنثى من محلين فهل يعطى لأكثرهما حكم الأقل وأجرة على إمامة فقط تمنع لائم بالأذان ترتبط والزرع والثمار بالوجهين يسقى وكانا متفاوتين وفي المساقات سناها بادي مثل بياضها مع السوادي كذاك للأقل حكم ما كثر في ثابت الغرس وما لم يستقر فإن يكون ثبت منه الأكثر فالكل للغارس فيما ذكروا وعكس ذاك حيث يثبت الأقل وقيل في الثابت سهمه استقل كذاك حيث جله قد أطعما سقط عنه عمل قد علما أو الأقل عنه لم يسقط عمل وكل ما أطعم للغارس حل وقيل بينه ورب الأرض كذاك يحل بيع البعض من الثمار إن يكون هو الأقل جازت مساقة وإلا لم تحل كذا المساق إن يجد الأكثر سقط عنه السقي لا ما يسرى كذلك البعض من العقيلة بادية والبعض بالحضيرة وإن تصدق على الأصاغر وحاز الأكثر فأكثر
وحاز
الأكثر فذاك صائر لصحة الجميع أو حاز الأقل
والله تسكنها وإن تصدق على الأصاغر وحاز الأكثر فذاك صائر
لصحة الجميع أو حاز الأقل بطل في الكل أو النصف بطل أو النصف بطل ما لم يحز منه وما حز يصح كذا في الاستحقاق أيضا متضح حيث استحق جل أو تعيبا رد الجميع عندهم قد وجبا وإن يكون أقله فلا يرد ما ليس فيه عيب أو حق وجد والضان والمعزول لدى الزكاة إخراجها من أكثر مؤاتي وأكثر مؤاتي والشاة في الإبل من جل الغنم والشاة في الإبل من جل الغنم أي غنم البلد أيضا تنحتم جل الغنم
والشاة
في الإبل من جل الغنم أي غنم البلد أيضا تنحتم وفطرة من جل عيش البلد ومثلها كفارة للمفتدي والحلم
هي المفتدي أصلح هم مسوه المعتدي
والحلم منظما يرى بجوهري كذاك إن أبر بعض الثمر وبيع شاة لبن إلى أجل بلبن وإن تأخرت يحل وعاسل بالنحل عندهم يحل تكو أيضا ليس فيها من عسل. وبعض هذه المسائل تحل تبعة ووحدها لا تستقل. وثمرة زرع ومال العبد وخلفة القصيل من ذا العد لدى اشتراطها وفيها اعتبرا قاعدة الأقل يقفل أكثر.
وخلفة
الفصيل
خلفة القصيل
قصيل
مقصود رعايتنا
قوي عندنا
ما قلتي كامل
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه قاعدة اللي هي القاعدة الثانية والخمسون وهي هل الأتباع يعطى لها حكم متبوعاتها أو حكم نفسها؟ هل حكم ما تبع للأتباع أو حكمها تعطى بلا نزاع؟ معناته هل الأتباع تعطى حكم ما تبعته أو تعطى حكم نفسها؟ مثلا الشيء اللي تابع هل نعطوه حكم لك الشيء اللي هو تابع وهي قاعدة أيضا الأقل يتبع الأكثر؟ هل نعطيه حكم ما تبعه أو نعطيه حكم نفسه؟
هذا المتبوع يا شيخ كان في المتبوع
هل التابع يعطى حكم متبوعه؟
نعم.
معناها حكم ما تبعه لولاك الأكثر أو يعطى له حكم نفسه.
يعني هل الأصل يعطى حكم الفرع ما تبعه؟
الفرع الفرع يعطى
حكم الفرع الفرع هو يسميه الفرع والله سميه زاد الأقل هل يتبع الأكثر؟
أيوة.
لأنه هنا بعض يكون ما هو فرع لكنه أقل وتابع الأكثر. هل ولذلك جابوها بلفظ هل التابع يعطى حكم متبوعه أو يعطى حكم نفسه؟ ويقولوا فيها أيضا هل الأقل يتبع الأكثر أم لا؟ ذكر بعض الفروع اللي بنوا عليه عليهما لان مدار وسواه لا متساويين فاسمع ما حواه. طبعا معروف أنه عند المالكية في فرق بين المال الإدارة في زكاة العين وبين مال الاحتكار. مال الإدارة اللي هو اللي تبيع كل سنة كل وقت على طول السنة تبيع باللي حصلت منه، هذا هو المدير أصلا. الاحتكار أنت عندك مال وترصد به غلاء الأسعار، قد يمضي عليك سنة ما بعت وقد يمضي عليك سنتين. المالكية عندهم فرق بين المدير والمحتكر. المدير عندهم كل سنة يقوم اللي عندهم العروض ويزكيها مع العين، مفهوم؟ المحتكر لا يزكي إلا بعد أن يرد له نصاب، ولا مكذ سنة كلها ما نرد له شيء ما يزكي إلا اختلط الأمرين. معناها عاد عندك مال تديره ومعه ما أنت محتكره ما نخبايعه. هذولا عدو متساويين ما في خلاف ما في مشكلة كلهم على حكم نص المال إدارة ونصه احتكار. تعمل المال اللي إدارة على حكمه حكم الإدارة، وتعمل المال في المال اللي على حكم الاحتكار على حكمه. اللي والعدد واحد منهم أكثر هو الأكثر والآخر هو الأقل، هو اللي يجي فيه الخلاف. ولذلك قال لك لا متساويين، أنا واحد منهم هو الأكثر عنده الثلثين واحد في لا ثلث واحد أو أكثر من ذلك. طبعا لو كانوا متساويين كل واحد من حكمه. هل يتبع الأكثر يتبع الأقل الأكثر مطلقا أو في تفصيل؟ اللي قال به ابن الماجه شو قال؟ الأقل منهم يعطى حكم الأكثر مطلقا، وقال ابن يونس أنه أعدل الأقوال، يرى أنه لأنه يرى طرد هذه القاعدة أن الأقل هذا على هذا. إذا قلنا أن الأقل ما يتبع الأكثر، ان التابع انه ما يعطى الحكم متبوعه بل يعطى الحكم نفسه، كل منهم نزكيه على سمته على طريقته اللي هو به، وهذا هو قول ابن رشد. معناها نزكوا مال الاداره على طريقه الاداره، ونزكوا مال الاحتكار على طريقه الاحتكار، وهذا هو اللي قول ابن رشد وزين عنه.
ابن رشد الشيخ عند الاطلاق الجد المقصود به،
ها؟
ابن رشد عند الاطلاق المقصود به الجد، يعني حكايه الاقوال.
كيف؟
في حكايه الاقوال ابن رشد لما نطلق المقصود به الجد يعني؟
ايه ابن رشد اطلق الجد، نعم. طيب ابن القاسم عنده تفسير اخر، يقول يغلب الاداره، قال اذا كان يدير الاكثر يزكي المالين على الاداره، اذا كان ما يديره من المال هو الاكثر يزكي المالين اللي عمله على الاداره، وذاك اللي عمله على الاحتكار يزكيهم كلهم على الاداره. واذا كان الأقل هو اللي يديره والأكثر هو اللي يحتكره، كلهم يزكي على سنته. معناته أنه غلب جانب الإدارة. إذا كان قال يدير الأكثر يزكي
الكل
على الإدارة، يجعل نعم المحتكر تبع للمدعم،
فيقوم كل حوله.
أيوة يقوم كل حوله. وإن كان الأكثر المحتكر ما يتبع المدار حكم المحتكر،
لا يزكي الكل حكم
لا يزكي المدار على حكم الإدارة والمحتكر على حكم الاحتكار. هذا هو معلو غير هذا يظهر منه. هذا ما يسمى أحيانا يسموه بالاستحسان، لأنه أصلا يقول المبدأ أن المالكية هم اللي فرقوا بين الإدارة وغير الإدارة. ويقول ابن رشد الحفيد يقول هذا كأنه نوع من رعاية الاستصلاح، لأنه الجمهور قالوا إنما يراعى حولان الحول على عين المال، والمالكية هنا راعوا حولان الحول على نوع المال، لأنه هذا لا يحول عليه الحول في الإدارة، العروض الأخرى ليست هي الأصل أما الأخرى، فهذا عندهم فيه نوع من الاستحسان، ما هو تقديم مصلحة راجحة على مقتضى القياس، لأنه مقتضى القياس ما نقوله الأكثر يتبع الأقل أو نقوله ما فيه اللي يتبعه. وهم هنا على قول ابن القاسم فرق بين الإدارة والاحتكار، فقال إن كان الأكثر الإدارة يتبعها الاحتكار، وهذا مراعاة جانب إيجاب الزكاة.
ما في مراعاة الخلاف؟
لا لا، هو مراعاة جانب الزكاة، معناها الاحتياط في جانب الزكاة.
مساكين
مراعاة المساكين، لأنه الإدارة أكثر لا يتسكن، لأن كل عام لا يتسكن، بينما الاحتكار لا يزكى إلا إلى بيع. فهنا قال إن كانت مال الإدارة هو الأكثر يتبع مال الاحتكار، وإن كان العكس مال الاحتكار هو الأكثر ما يتبع مال الإدارة، وهذا كان خلاف طرد القياس، ولكن تقديم المصلحة اللي رعاها أكثر اللي هي اعتبار جانب الزكاة جانب مراعاة حق المساكين.
ابن رشد
ابن رشد يقول لا كلهم يكون على 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 حاله
و
نعم نعم. وقال هذا هو القياس، ويقول من قول ابن مناجه شون هذا انه قول ملاها خرج على غير تدبر ولا تحصيل.
وابن مناجه ما سنلقى اللي يتبع الاكثر
مطلقا مطلقا، وقوله في الحقيقة اللي هو شاهد من النظر من هذه القاعدة. خليل مشى على قول ابن القاسم في هذا كما وجعت، وإن اجتمع يقول وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساوية وإن اجتمع إدارة واحتكار وتساوى أو احتكر الأكثر فكل على حكمه. إلى يقول إلى اللي اجتمعت الإدارة والاحتكار وعدم التساوي كلهم على حكمه ذاك اللي الإدارة يزكى زكاة الإدارة، وذاك اللي الاحتكار يزكى زكاة الاحتكار. واضح ما فيها خلاف. أو احتكر الأكثر، هذا هو قول ابن القاسم، إنه لا احتكر الأكثر يتم كل على حكمه. معناها الإدارة ما تتبع الاحتكار، معناته إنه إذا كان أكثر ماله محتكر وعنده بعض المال للإدارة يزكي ما كان للإدارة على سنة الإدارة كل سنة، والأكثر اللي على حكم الاحتكار خليه على حكم الاحتكار. وإلا ذا الجميع للإدارة، معناه وإلا إيش؟ وإلا إذا كان الأكثر هو الإدارة فيكون الجميع على حكم الإدارة، غلب الإدارة، مفهوم؟ وإن تساوى فيزكى كل منه على حال، لا لا عدم الساوين كل منه على حال.
صورة الاستحسان في هذه المسألة عند ابن القاسم،
هذه تخرج مني أنا. إن 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 نحن لم نظر في القياس، إما أن نقول إن الأقل يتبع الأكثر كما قال ابن الماجشون، مفهوم؟ سواء من الإدارة أو من الاحتكار، أو نقول إن ما فيهم واحد يتبع الآخر كما قال ابن الماجشون. لكن هما ما خرجوا ما فصلوا التفصيل، لكن على كلام ابن عبد الحفيظ هذا انا حاولت نقول ان يقول على انه ابن القاسم فرق بين الإدارة والاحتكار، يقول اذا كان المال المدار هو الاكثر يكون الجميع تبع الإدارة، واذا كان الاكثر هو المحتكر ما يتبع المال المدار المحتكر بل يزكي المدار كل سنه. أنا ذكرني في كتاب ذاك في اللي في الزكاة أن ذكرت فيها بعض المسألة هذه اللي ذكرها اسمه إن 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 المالكية أنهم رعوا جانب الاحتياط في إيجاب الزكاة، ولذلك أوجبوها في مال الإدارة وإن لم تدر الحول على أعيان المال لئلا وإنما على نوعه لئلا تخرج أموال كثيرة عن وعاء الزكاة.
والإدارة الاحتكار هذا عند غير المالكية قالبي
أعتقد أنهم غيرهم يستوي عندهم الإدارة والاحتكار، ما في عندهم فرق.
شيخ ابن القاسم كان جعل المال المدير المال المدير على متبوعا يعني على مطلقا،
كيف
جعل المال المدير متبوعا، لهذا لا يمكن أن يتبع التابع.
إيه
هكذا جعل.
نعم نعم نعم. وهذا قلنا أنه فيه مراعاة التكثير الزكاة. نعم طيب. يقول ابن عمر يقول كمصحف وخاتم وثوب تخرج منه العين عند الذوب، وذهب في خاتم الرجال والسيف بالذهب ايضا حالي، حيث تكون حلية الجميع تابعة لذلك المبيع، فانه بصنفه لم يحرم نقدا خلافا لابن عبد الحكم، ولم يجوز نسيئة خلافا ايضا لسحنون غدا مضافا، وكان يستحب فيها النقد ايضا وفي التأجيل يمضي العقد. يقول إن بيع المصحف والله الخاتم والله الثوب اللي لو سبك معناها لو أذيب لخرجت منه العين الذهب أو الفضة، وكذلك السيف المحلى بالذهب أو الفضة، إذا كانت حلية الجميع تبع معناها حلية المصحف والله حلية الخاتم معناها ما هو محلى به من الذهب أو الفضة تبعا لجوهره هو الأصل، إنه يجوز بيعه بنقد من صيف الحلية يدا بيد على المشهور، يدا بيد على المشهور معناها ما في نسيئة. هو ليش يكون دعاه في إشكال؟ لأنه هو لما كان شيء مع النقد يعود كأنه نقد ولا متحقق التماثل فيه.
شيخ ذيك التبعية معناها يعود أقل القيمة مهلا منها،
ايوه هل هو بالقيمة أو بالوزن كما شرح فيه. لا 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 مثلا لو جعلناها لما قلنا إليه يقولوا هم ما متحقين التماثل بين اللي ما نعرفه كم يساوي هذا الجوهر معناها هذا الشيء الآخر اللي محلى وشك في التماثل كيف تحقق تفاضل. يقول المهم أن نقرر النص، يقول إذا كانت حلية الجميع تبعا معناها اللي هو حلية المصحف ولا الخاتم ولا الثوب معناها ما حلي به طلبه من الذهب ولا الفضة والله كيف ذاك السيف، هذا اللي كان ما حلي به تبع لجوهره معناها الشيء المحلى هو الأكثر السيف هو الأكثر والخاتم هو الأكثر.
هي أقل
يجوز
نعم. شو أقل هون قيمة ولا شنو؟
فيه خلاف خليل شرع لخليل هل بالقيمة والله بالوزن.
بالوزن.
يقول يجوز على ذلك بيع بنقد من الصين في الحلية، معناها هو محل بالذهب، جائز بيعه بالذهب
نقدا
طبعا يدا بيد على مشروع مفهوم، والله محل بالفضة جائز بيعه بالفضة، هذا بناء على الأتباع لا تقصد في العقود، هذا التبع لا يقصد في العقود، وعلى ذلك يعطى لها حكم متبوعاتها في عد الحلية كأنها غير موجودة. أو نقولوا لا نعتبرها موجودة، فلذلك نمنعوها، ويعقوب يمشي عليه من عبد الحاكم يقول الأتباع هون لا نعطوها حكم أنفسهم مفهوم، ومن اللي دلوا ورد حديث القلادة اللي فيه لا تباع حتى تفصل مفهوم،
لا يجتمع هون البيع والصرف حالتنا اعتبرنا من
التفاضل. التفاضل هو الشيء من جنسه ما ما يجوز بالتفاضل،
ما يجوز التفاضل.
يقول هما الشك في التماثل كتحقق التفاضل، منين عاد معاه شيء آخر ما تريد متحقق من التماثل، فيكون هذا يؤدي المنعو. الأخرين قالوا هذا مسلمين به، قالوا إن الشك في التماثل كتحقق التفاضل، يا غير قاع احنا هون ما نبايعين الذهب ما ننظرين له
تابع ما ننظر
تابع، فلذلك قالوا يجوز بيع نقدا بشيء من جنسه ولا يجوز بيع نسيء.
الشيخ على القول على قول المتابع لا يقتضي ذلك أن يباع مالا غير جنسه أيضا، نبيع السيف مالا
نعم
ولو أنه بالفضة ما في مشكلة، لو أنه السيف محلي بذهب ويباع بالفضة
ما في مشكلة لأنه ما مخشي التفاضل إلى كان نقدا يدا بيد، أما إلى عاد نسيء فلا يجوز على كلا القولين. ابن عبد الحكم قال لا ولو كان نقدا لا يجوز، مفهوم؟ لأنه قال أنا عاطي هذا التبع ماني لاقي معتبره، عاطي للتبع حكم نفسه
حكم نفسه،
معناها هذا الذهب اللي قلتوا أنتم أنه تبع أنا جعل أنه له قيمة، جعل ناظر إليه
لولا حكم نفسه
فما يجوز بيعه بذهب من جنسه لأنما شاكين في التماثل، مفهوم؟
طيب شيخ على القول الأول
ولم يجوز نسيئة أيضا خلافة أيضا لسحنونها غدا مضاه، يقولوا عزاوا السحنون وعزاوها أيضا للشبه، أنه قال هم القولين الآخرين متوافقين على أنه لا يجوز نسيئة، معناها لا يجوز أن تبيع هذا السيف المحلى بذهب وهو كان هو محلى بذهب نسيئة
حتى ولو قلنا بتبعيته
فهذا الوافق به ابن عبد الحكم وغيره، ابن عبد الحكم خالفه إلا أنهم هم أجازوا بيعوا بجنسه نقدا يدا بيد وهو لم يجيزها، مفهوم؟
لأنه أعتبره كم
طيب نسيئة إذا متوافقين عليها، هل في خلاف؟ قال ولم يجيز خلافة أيضا يسحنون غدا مضاف، قال يسحنون قال لا هذا اللي قلتوا أنه ما هو جائز نسيئة، أنا أقول أنه جائز نسيئة اللي جعل كأنه هم ذوق جعلوا إنه لا مع ذلك جعلوا له قيمة، يعني جعلوا له اعتبار ما ألغوه على هاي سحنه، لا ما لم يجعل له اعتبار مفهوم، قال فقال هو كأنك مشتري سيف فقط
سيف بالذهب
يجوز لك شراءه به نقدا حالا يدا بيد، ويجوز لك شراءه به نسيئة ما في خلاف ما بفرق، وزاول سحنون نفس الشيء وكان يستحب فيها النقد أيضا، معلك سحنون ذلك خلاف أفضل عنده أنه يشتري نسيئة
نقدا
معناها ما يشتري نسيئة
معنه
يجوز. وفي التأجيل يمضي العقد، قال وإذا بيع بالتأجيل بالنسيئة قال يمضي عندي العقد مراعاة فجعل انه انضاه بالعقد لانه فقط مستحب عنده وليس واجب وليس هذا فاسد. اللي في المدونه غير عن اللي قايل سحنون، اللي في المدونه انه الى الى بيع الى اجل، معناها الى بيع السيف المحلى بذهب وكان ذهب قليل بذهب اخر خالص، انه ينباع الى اجل، ما قلنا انه جائز عندهم، قالوا لا انباع بهذا الى اجل يفسخ الى كان مازال الشيء قائم، معناها مازال السيف موجود عندي انا وذهب موجود عندهم، وإلى اللي فات مفوتات البيع يبطا. ليه؟ لانه شالوا من 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 البيوعات المختلف فيها، لأن يقول ربيعة شيخ مالك كان يجيز أن يباع إلى أجل، اللي هو الشيء المحلي ذهب نقض فضته. وخليل في المختصر يقول في هذا وبصين فيه إن كانت الثلث، معناها يجوز بيع السيف ونحوه المحلى بالذهب أو بالفضة بصنفه، معناها بالذهب أو الفضة، إن كانت اللي هي الحلية الثلث أو أقل.
ثلث إيش؟
ثلث السيف. ثلث السيف. ثلث السيف ذي المحلى. وإذا كانت بغير صنفه وجائزة، ولو كانت الحلية زايدة على الثلث. ويخرج منه يسوي كما أحد النقدين يبيع أحد وسمية عجلة وبغير صنفه مطلقا.
يكون تغابر
كان سواء الحلية تبع الجوهر ولا لا.
سؤال الشيخ. طيب الآن في بعض أنواع الحلية قلائد والأسفرة الذهب لا يزيدها على الثلث، مثل عيار 8، عيار 8 من 24 هذا الذهب يساوي فيه ثلث الوزن. على هذا الكلام يجوز بيعه بذهب يدا بيد ولو كان متفق؟
لا، هو أصلا هذا الذهب كله، هذا ذهب كله هو القاضي.
لا هذا مش ذهب، معيار 28 مش ذهب، 8 ذهب والباقي 16 من 24 في الجاك
ذهب محكوم له ذهب، هو القاضي مو هذا.
هو قال الحلية الآن هو اسمح لي نوضح سؤالي، هو قال الحلية الآن السيف محلى في شيء من الذهب والباقي ما هو ذهب، حديد والله شيء آخر صح ولا؟ طيب الآن عيار 28
8
عيار 8 هو إيش معنى 8 كما تعلم الشيخ أنت الشيخ يعرفون 8 من 24 فعيار 8 يعني 8 من 24 هذا ذهب
الثلث
وال16 الأخرى ليس الذهب معاد الأخرى في الزاد حديد شيء ثاني
هو ذهب هو ذهب هذا تتكلم عنه ذهب إلا أن ردأته جعلته لو صفية تصفية لحظة شوي لو صفية تصفية صحيحة خلص تماما لكانت فعلا 8 هذا سبب ردأته لحظة المثل هذه تختلف هذا السيف الحديد أو النحاس ما في أي شيء من الذهب
مزين بهذا
لكن محلي فقط فيه ذهب وذهب هذا يخرج منه يمكن خروجه منه في فرق بين هذا هذا تتكلم عنه ذهب كله هو ذهب
لا مش ذهب شيخ
الشيخ لحظة وما في أي معدن ثاني إلا أنه إلا بالتصفية
شيخ فيه الذين كتبوا في هذا بيّنوا قالوا عيار 8 وعيار 16 وعيار معاه فلزات ومعادن أخرى ليس ذهبا أبدا
لكن أظن ما هي مسألتنا يا شيخ
أن يسأل الشيخ
لا لا هي مسألتنا ما هي مسألة
لو لو
مسألة أخرى
الشيخ لا يوجد ذهب صافي 100% صح؟
الشيخ سؤالي هنا كالتالي إذا ثبت أن عيار 8 مثلا أن ثلثاه مش ذهب بخبرة أهل الصنعة الذين صنعوا قالوا هذا ثلثاه ليس ذهبا والثلث هذا 8 ذهب هل يجري فيه هذا الخلاف؟ هذا
سؤال هم ذكروا مسألة أخرى اللي هي إذا كان الحلي من الذهب من فوق نفسه مخلوط معاه ذهب آخر أو فضة أخرى إنه ذكره أيضا بعدين وبيع متبوع من الحلي بما من صنف تابع له قد علم عن مالك في رواية عنه وذاك واضح من المباني واضح من المباني معناها الذهب خلطت معاه فضة هل يجوز بيعه بفضة إذا كانت هي الأقل أو الله لا
لا لو خلط معاه غير فضة حديد فلزات أخرى معادن أخرى لو ثبت ان هذا
يحتاج
والمشروع العربي العالمي لما تكلمت على انواع الذهب هذا عيار 8 وعيار 12 وعيار 18 قالت معاه معادن اخرى مش ذهب فلزات اخرى ما له علاقه بالذهب وانما خلط به حتى يمكن ان يصافي يعني مشكله
هذه
شوف
هي
مشكله
لانه مشكلته انه ما يمكن
هو الشيخ دعوه في مشكله اخرى هو المشكله ان ان ان, إن هذا مثل قضية القلادة اللي تعرفه
في الحديد
ها اللي قضية أبو الدرداء رضي الله عنه مع معاوية رضي الله عنه جميع اللي كان في الغزات بعد وجدوا القلادة فيها ذهب وفيها معها أشياء أخرى فبيعت بذهب نسيئته على 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 الخطا. فأبو الدرداء قال لهم لا هذا لا يجوز. حديث النبي صلى الله عليه وسلم يباع الذهب بالذهب والفضة بالفضة لا يد بيدي معناها أنه ما أشعل ما معها
معتبر
جعل كله ذهب.
الفرق بينه وبين حلية السيف
كمل أبو الدرداء معاوية رضي الله عنه قال ما بال ناس يأتوننا بأشياء لا نعرفها عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال أبو الدرداء والله لا أصاحبك في هذا الجيش في هذا العسكر ما دام سمعتهم من النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا نظرنا إلى هذه اللي هي قضية الحلية فهذه من باب أولى فيكون على هذا أن ما يجوز بيعه بجنسه بيعه لا لكان من الذهب ينباع بالفضة وضع العكس من دون نسيئتي لأنهم جعلوا ما مع الذهب ذهب وما مع الفضة فضة.
طيب وهنا إيش الفرق بينه وبين حلية السيف؟
لا غير السيف أصلا ليس ذهب
حديد
مفهوم وهو اللي خلط عليه ذهب يحل به يزين به وانت لا يتوخذ منه الا الى ليه.
وهذه القلادة اللي عيارها اللي ذافها قليل جدا الثلث هي ليست ذهبا فيها عيار شيء
لكن انت اذا نظرت اليها تفرق بين الذهب وغيره من المعادن. السيف اذا نظرنا اليه الحديد هذيك واضحه والحديد هذيك
يعني عبره بالنظر يعني ولا يشتغل على صوره فيها.
احنا لو 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 لو, لو سلمنا من الحديث هذا ما مشكله لكن الحديث هذا يمنعنا من هذا. في الكلام اللي معزي الشيخ ابن تيميه في موضوع الحلي مثلا انه جعل من الحلي وهذا خلاف راي الجمهور جعل من الحلي من الصناعه ان الحلي انه يخرجوا الذهب عن اصله
لا السبائك
وانه يكون ما فيه الربا مع الاخر تكون جائزه زياده لانه ما فيه من منفعه اللي طرأت له وأنه تغير عن ذاته لكن الآخرين خالفوا فيها بأنه خلاف ظاهرة النص أو النص يقول. والشيخ الشنقيطي الشيخ محمد بن الشنقيطي الله رحمه الله عليه له بحث في هذا جيد جدا في أضواء البيان ورد على القول هذا رد قوي جدا وقال على أن هذا القياس أنه فاسد أنه قياس فاسد الاعتباري لأنه مخالف للنص.
يا شيخ عندنا ذهب الراديو ذهب جيد واجب في حالة البيع أنك تبيعهم متماثلين ما يجوز أنك تفضل الردي بسبب زنائته
تقريبا كمية أكثر
أنا 10 جرام من ذهب الردي ما يمكن تبيعها 5 جرام من ذهب.
هو لا في مسألة ما ندري أنتم إيش رأيكم فيها هل هذا المسألة التابعة هذا يعطى حكم متبوعية أم لا تفيد الحين في هذه المسألة اللي مطروحة على الجميع على الجمهور في مسألة الأسهم هذه في الشركات المختلطة اللي أكثر أعمالها حلال وأحيانا تتعامل بالربا أن إذا كان الشخص داخل فيها يجوز الدخول عن نقول أن المتبوع أن التابع لا حكم له أو نقول ممنوع ولو باعتبار وأنت مساهم نفسك مساهمة مالك حلال وهو أصل النشاط حلال لكن قد تتعامل مع جهات أخرى بنوك ربوية أو شيء وتقترض هي فهذا أعتقد أنه ممكن ينظر فيه.
الشيخ الشيخ السنتينية تكلم عن المذهب الملكية يقول أن الملكية ضيق جدا يعني منع بات الجميع ما يدخل فيه الربا بخلاف الغر فسهل في الغر اليسير فكانت هذه قاعدة مالكية وكانت هذه الأسهم فيها ما يدخلها من
الربا. فعلى مذهب الملكية لازم
نقطع.
لا طبعا طبعا ما في مشكلة المالك لا هو والمالكية والجمهور والظاهر، لكن هل يوجد فيه مخرج ولا لا؟ وتعرف إذا كانت المسألة واقعة وعمت بها البلوى ينظر. احنا ما افتيت ينظر هل له مخرج ام لا، هل يمكن ان نخرج فيها ام لا. لكن هو رأيه هذا في هذه المسألة تخصيص انفرد به جمهور المسلمين، وتبعوا فيها ابن القيم وبعض المتأخرين الحين أرادوا يذهبوا عليه يذهبوا فيها وجعلوا انه من التخصيص بالعلة وكذا، ولكن والله أعلم هو ظاهر والنص هذا مشكلة اللي هيتجاوزوه.
صحيح. المشكلة شيخ حديث درهم ربا، حديث درهم ربا كأنه ينص ولو أنه قليل جدا. صحيح. في مخرجه.
والله أنا ما قلت إنه في مخرج، أنا قلت إنه ينظر ممكن يكون مشاعل البحث.
هذا بالنسبة للمبيعات المختلف فيه إذا فهمت
تمضي هذا من مراعاة المالكية للخلاف. المالكية راعوا الخلاف فقالوا جعلوا إن لأنهم فرقوا بين الشيء المتفق على فساد والشيء المختلف في فساد، ما جعلوه من الربا المحرم، معناها المحرم بالنص، لأنهم ما كانوا شيء لم محرم بالنص، حتى أي مسألة ما كانوا يقولون هو حرام، يقول لا أحبه أكرهه، فلذلك إذا وقع يعتبرونه دي لاشبة الملك، فلذلك يمضونه بالثمن بالقيمة إذا كان مختلف متفق عليه وبالثمن ومضى مختلف فيه بالثمن، إذا كان مختلف فيه مضى بالثمن. يقول الشاطبي في كلام زين توجيهه، يقول على أن هذا مراعاة المآلات، معناها الشيء لا نجيزه ابتداء لكن وقع ينظر إذا كان باطل نهائيا لا معنى له، إذا كان غير باطل نهائيا معناها فيه وجه نعطيه حكم بين حكمين، نراعي ذلك في المآل، مفهوم؟ فلذلك راعوا القول اللي أجازه مبدئيا فلم يجعلوه مثل الحرام النهائي، مفهوم؟ وحتى فعلوها في الأنكحة نكاح بدون ولي، لأنه قول الإمام أبو حنيفة فجعلوه يمضي بالدخول على حسب الخلاف على حسب المدة وغيرها، هذا لا من ذكر مراعاة قضية الشغار اللي متفق على منعها أصلا لكن الأحناف يمضونها بعد الوقوع، فالمالكية أيضا راعوا ذلك، فهذا من هذا الباب. طيب يقول قلت وذهبي في خاتم الرجال، لأنه هو هذا ادخل في الكلام الآخر، لأنه هو لأجل النظم، لأنه هذا الآخر كلام متسلسل اللي وصيه أيضا بالذهبي أيضا حالي حيث تكون حالية الجميع تكلم في البيع، ولكن هذا الذهب في خاتم الرجال. الذهب معروف أنه التختم بالذهب لا يجوز للرجال صح، ويجوز للنساء، وإنما يجوز التختم بالفضة لما في الموطأ صحيح البخاري، النبي صلى الله عليه وسلم كان يلبس خاتما من ذهب فنبذه وقال لا ألبسه أبدا، قال فنبذ الناس خواتيمهم، هذا صحيح البخاري وصحيح وموطأ. والحديث الصحيح أيضا حديث البراء بن عازب أنه سلم نهى عن خاتم الذهب، وقال عياض اجمعوا على إباحته للنساء وعلى تحريمه للرجال، هذا ما في مشكلة، لكن إن خلطت الفضة بذهب قليل، خاتم الفضة خالص جائز، خاتم الذهب الخالص ممنوع للرجال، إذا كان خاتم من فضة مخلوط بشيء من الذهب قليل هل يجوز أم لا؟ إذا قلنا أن نعطي للتابع حكم نفسه نقوله ممنوع، إذا قلنا نعطيه حكم متبوعه نقول له وهو وراء جائز، وخليل ظاهرة المنع يقول لا ما بعضه ذهب ولو قل، وخاتم فضة المجاز لا ما بعضه ذهب ولو قل فلا يجوز. لا لا لا، وهذا هو ظاهرته. لكن شراحه دردري يقول المعتمد أنه إذا قل لا يحرم بل يكره، جعل المعتمد كأنه مشى على هذا أنه إذا قل ما فيه من ذهب
أعطي حكم متبوع،
أيوة، يكون مكروه فقط ولا يكون محرم. وهذا قول ابن رشد.
قل له حتى من لابس الثلث والله
ما أقل من الثلث
أقل،
نعم
لازم يكون أقل،
لا بد من يكون أقل. وهذا هو اللي أيضا ظاهرة المواق واللي مش عليه الجول. وكذلك الحطاب يقول إن يقول الحطاب ظاهرة كلام المصنف إنه يحرم، وهو ظاهرة يقول كلام ابن بشير وصريح ويقول الحطاب. ولكن يقول اللي ذكر ابن رشد في سماع ابن القاسم في كتاب الصرف ما ذكر إلا الكراهة. ويقول هو ابن الحطاب يقول لم أرى من صرح بالمنع سوى شراحي كلام ابن خليل، مفهوم؟ و
يعتمد الكراهة،
يعتمد الكراهة، نعم نعم نعم. وذلك حتى صاحب النصيحة المرابط محمد زيدان اقتصر على الكراهة، وذلك معناته من بعد ان المحشين كيرهون اذاك شنو ما تعقبوا ما تعقبوا. اذا معناته انه هذا يسيء لهذا الخلاف، اذا اعطيناه حكم نفسه نقولوا ممنوع ولو قل، واذا اعطيناه حكم متبوعه نقولوا جائز او على الاقل مكروه.
هل على القول بكراهه يا شيخ يكون داخل في هذه القاعده؟
طبعا طبعا، لان الكراهه غير تحل.
الساعات
هو نفس الشيء، هل يجوز اخذها ولا لا يجوز؟ هو الطلاء وهذا، فهو يجري في الشيء القليل، هل يسوغ مع ذلك ام لا؟
عندهم ما يخرج منها كالعدم،
كالعدم في مبادلتها يا غير في اتخاذها، في اتخاذها تعود تجي لها
الخلاف. لكن شافية
لا
شافية ما قلت اي لا شافية انه اماني ذهب هذا لا طلع ما يخرج منه شيء يقولونها جائزة.
ايه لانه احنا عندنا جائزة كان تعرف خلينا ذكرنا في الخلاف وفي الموه والمضبب في الحلقة من الجهد عندنا في الخلاف. نعم طيب، وبعدين
الصداقة
من كان يظن أن لها مالا فبان حفوظا أجاز من لأول يراعي فسخا لفوت عيني الانتفاع، ومن يراعي ثانيا أمكن أن يقال لا قسط لها من الثمن، فعند ذاك يسقط المقابل عكس ذاك فالسقوط باطل إلا لما فات من المقصود، فعنه ساقط بلا جحود قيسا على استحقاق إلى تباعي لدى بيع ففسخ في الجميع فقد. أي مسألة من فرضيات المسائل اللي ذكره، يقول لو أن شخصا تزوج امرأة وأعطاها صداقا يفوق الصداقة المعتادة لمثلها، لكن على اعتقادي أن لها مالا مثلا كثير يمكن هو ينتفع به، فبعدما تزوجها تبين أن لا مال لها، فهل نقول له حق في فسخ هذا النكاح، أو نقول لا يحق له فسخ هذا النكاح وإنما يجري وإنما يكون له نسبة ما زاده على الصداق المعتاد لمثلها، أو نقول لا نعتبر شيئا من هذا، لأن المال هنا تبع للمقصود الأساسي اللي هو الزواج. فهو هنا يقول لك أجاز من لأول يراعي فسخا لفوت عيني الانتفاع، يقول من يراعي الأول، ما هو الأول؟ الأتباع تعطى حكم متبوعاتها، كيف يكون هذا يقول يجوز الفسخ لأنه فات عين الانتفاع معناها المقصود، هذا ظاهرته شوي مشكلة، لأنه كيف نقول إن هذا بناء على أن الأتباع لها حكم متبوعها، لأن المتبوع هون هو النكاح، وعليه إنه إذا كان النكاح صحيح فيكون المال غير معتبر. لكن عندهم توجيه آخر يقولوا لا، نحن إن جعلنا خطأه أو وقوع خلاف ظنه الذي زاد المال على زاد من الصداق على أساسه، إن جعلناه مثل اختلاف ظنه في العقد على المرأة نفسها يكون يجب الفسخ. مثلا لو أعطوا صورة، لو رأى صورة واعتقد أنها امرأة حقيقية فتزوج على ذلك، ثم تبين أن هذه صورة فقط، طبعا له الحق في الفسخ، فقالوا هو هنا تزوج أيضا قاصدا للمال، فإذا رأينا إذا جعلنا الخطأ في وجود المال مثل الخطأ في ذات المرأة نفسها الزوجة نفسها فيكون هذا يوجب الفسخ، وإذا لم نجعله مثله نجعله لا يوجب الفسخ. هذا هو اللي يظهر من توجيه الشيخ محمد المانك صاحبكم اللي هو صاحبنا هذا اللي هو
شيخ صد،
مشى على شيء أقرب، مثلا أقرب بعد أقل تعقيد، جعل أن إذا بنينا على أن مراعاة أن التابع لا حكم له نقوله هذا لا يجب له فسخا، لأن المال هنا تبع للنكاح فلا نراعي، وإذا راعينا أن له حكما في ذاته نقول إما أن يجب له الفسخ أو يجب له الرجوع ببعض بما زاده من أجل ذلك. المهم أنه هو هنا كأنهم بنوا الخلاف في هذه المسألة على الخلاف في هذه القاعدة، أنه إذا بذل مالا زائدا على من كان يظن أن لها مالا زائدا ممكن هو ينتفع به فتبين العكس، هل نقول له الفسخ لفوات عين الانتفاع المقصود؟ لأنه مثل فوات المقصود لو أنه كان يظنها فلانة وتبين أنها صورة فقط، أو نقول لا هذا إنما نراعي حكم نفسها، أن التابع لا نعطوه حكم أصله، وعلى ذلك يتوجه فيها عدة احتمالات. احتمال أن إذا راعينا لها حكم فسخ فقط وليس حكم ما تبعته قد نقول لا قسط لها من الثمن فيسقط المقابل، معناها ما 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 نعطوه قسط من الثمن ولا يسقط عنه هو مقابل، أو نقولوا هو عبارة شويهم في انغلاق، أو نقولوا لها حظ من الثمن فلا يسقط، فالسقوط باطل فلا يسقط، وعلى ذلك إنما يرجع لما فات من المقصود، وهو ما فاته من المقصود بالانتفاع بالمال فعنه ساقط بلا جحود. قياس على استحقاق الأتباع لدى البيع فيسخ في الجميع فقد ما يفسخ، هو باختصار القضية أنه الكلام المقصود أنه لو تزوج امرأة يظن لها مالا فزاد في صداقها على المعتاد وتبين أن لا مال لها، فهل يحق له الفسخ النكاحي أم لا يحق له فسخ النكاحي بناء على أن المعتبر النكاح والمال تبع، أو نقول يحق له الفسخ لأن المال هنا لما كان مقصود عنده هو يكون مثل النكاح نفسه. أو نقول له لا هو نراعي زيادة المال، وإن كانت المال هون وإن كان تبع للنكاح نعطوه حكم نفسه. فعلى ذلك هل نعطوه قسطا من 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 المال اللي دفع فيسقط عنه مقابل ما زاده، أو نقول لا قسط له؟ مفهوم؟ لأنه المعتبر المقصود الأصلي وهو النكاح وحصل. مفهوم؟ ويقول على أنه لا يحق له فسخ النكاح، وإنما يرجع بما زاده لأجل اعتقاد المال. يقول مثل استحقاق، من مثلا اشترى شيئا واستحق بعضه، إذا كان الأقل لا يحق له فسخ البيع، وإنما يحق له الرجوع بقدر ما استحق منه، مع أن هذه لا تخلو من خلافه. وعلى كل المسألة تظل داخلة في القاعدة العامة، وهي الأقل يتبع الأكثر. هل المتبوع، هل التابع له حكم المتبوع أو يعطى له حكم نفسه؟
ولا تقدير حكم نفسه عند فرعين.
نعم.
الفسخ والرجوع.
والرجوع بقدر الزائد. يقول ينقل عن المازري في شرحه للمعلم أنه استدل بهذا الحديث تنكح المرأة إلى 40 ذكر مالها منها. فيقول هذا في حجة للمالكية، أن المرأة إذا رفع الزوج في صداقها زاد في صداقها لاعتقاد أن لها مالا، وأنها لا تسوق ذاك المال للبيت ما جرت به العادة، وجاء الأمر بخلافه، أنه هذا العود يكون للزوج فيه مقال، وأنه يحط عنه من الصداق زيادة اللي زادها لأجل الجهاز اللي أصله. مفهوم؟ لأنه المقصود من الجهاز هون في حكم التبع الاستباحة البطل.
هذه فيها خلاف أيضا فطل من المدير
به الفضل اللي هو المقاس عليه، اللي هو الاستحقاق أيضا في خلاف. تعرف فتاوى المرابط الأحمد زيدان عنده قياس على هذا، أنه يقول مثلا في اعتبار الجهاز هذا، وهذا كان العرف قديم، لأنه كان في زمن الماضي أنه كان يقول الرجل كان أحيانا يتسوق للمرأة نصف بيصة، نصف قماش مثلا معروف، وتأتيه بقطيع من البقر، قطع ثلاثين أو كذا. فيقول هو على هذا أنه لو تزوجها على هذا ثم مات وطالبوه بالصداقة، لأنه عادة أن مؤجل المهر لا يطلب عند الله عند الموت أو الفراق. فيقول هو يحط عنه من ذلك المهر قدر الثلث إن لم يكونوا أتوه بمثل هذا الجهاز على اعتبار المقاصد، واستدل بها لطلبه بصداقها لموتها وطالبهم بجهازها رازيها لم يلزموا على المقولة. فيقول عرف البلد على العكس من ذلك، يقول ما من عقدت عليه الضمائر مثل ما حصل فيه الشروط.
بيع متبوع الحلي بما من صنف تابع له قد علم عن مالك في روايتان، وذاك من واضحة المباني.
زين حظ
واضح ذي المباني عندنا.
نعم في نسختين، في نسختين وبيع متبوع من الحليب ما من الحليب ما من صنف تابع عنده قد علم عن مالك في رواية ثانية، وذاك من واضح ذي المباني. يقول ذي المباني هو اللفظين كلهم أعتقد مؤدي المعنى، كلهم مؤدي المعنى من نسختين، معنى من 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 المباني من القواعد الواضحة. يقول لو باع حلي متبوع بصنف آخر هذا حلي مع حلي آخر، أنا هذه معها فضة ليست المسألة الأولى. المسألة الأولى شيء آخر غير غير النقد، حديد أو نحاس أو رصاص معه ذهب أو فضة. هنا أصلا حلي معناها ذهب معه فضة أو العكس، معناها سوار زلت ذهب وزلت منهم الفضة لا يباع بالذهب، مفهوم؟ هل يجوز أم لا؟ هذا ما مالك في المدونة منعه بناء على أن الأتباع لها حكم نفسها، لها حكم نفسها لأنه يكون من بيع ذهب وفضة بذهب، وهذا ممنوع للتفاضل لأنه الشك في التماثل. لا يجوز لك شراء ذهب وفضة بذهب، معناها فلو كان ذهب مخلوط بفضة والفضة تبع للذهب، مفهوم؟ هل يجوز أم لا؟ إذا قلنا أن الأتباع حكم نفسها نقول لا يجوز لأنه في شك في التفاضل، وشك التفاضل في تحقق التفاضل، هذا هو المشهور. قال اللخمي الجواز أقيس، وقال وهو قول الشب بأنه يقول لا فرق بين الحلي والسيف لأن كل منهم فيه بوجه جائز، مفهوم؟ وعلى ذا يكون الأتباع عاطينا حكم متبوعاتها، فيكون بيع الذهب بالفضة وهذا جائز إذا كان يضم بيده، فالذهب التابع يكون ملغى، معناها إذا كان ذهب مخلوط مع فضة واحد منهم متبوع هو التابع معناها أقل قليل، فليجوز بيعه بالآخر مثلا ذهب مخلوط بفضة والفضة هي الأقل أقل من الثلث، فليجوز أن نبيعه بذهب أو نبيعه بفضة. المالك في المدونة يقول لا ممنوع لأنه يشعله جعل كل منهم حكم نفسه، الذهب له حكم نفسه والفضة لها حكم نفسها، وأصلا لا يجوز عنده بيع الذهب والفضة بالذهب والله بالفضة بحديمة لأنه فيه شك في التماثل. والقول الآخر يقول يجوز هو قول الشباب، وقال اللخمي واقيس يقول لأنه هون تابع الذهب والفضة هون تابع على الذهب والتابع لا حكم له، مفهوم؟ في المتبوع يكون هو المعتبر، وقال هذا مثل مسألة الحلي مثل مسألة السيف لا فرق بينهم عنده
كما وجد هناك.
أيوة
شيخ لما يقول اللخمي أقيس هل يمكن أن نعتبرها ترجيح؟
طبعا ترجيح عنده
أحيانا يقول أقيس ثم يخالف الترجيح،
معناها ربما رجح لشيء آخر، لكن أقيس يقولون هذا هو مقتضى القياس، مقتضى القياس لأنه لكن قد يخالفون مقتضى القياس لشيء آخر يكون أقوى منه.
أنا الشيخ وقفت على هذا التبصرة في مسألة اللخمي رحمه الله قلوا هذا أقيس ثم بعد ذلك يرجح خلاف ما
لأنه الترجيح شيء آخر. خليل يقول وإن حلي بهما لم يجوز بأحدهما إلا أن تبع الجوهر، وإن حلي اللي هو الشيء اللي هو السيف مثلا والله الكيفتو بهما معناها بالذهب والفضة لم يجوز بأحدهما إلا أن تبع الجوهر، معناها هم كانوا الاثنين صاروا قليلين بالنسبة للشيء اللي حلي بهما. أما إلى اللي الحال يركب من نقدين لا يباع بأحدهما ولا بهما على المشهور، هذا هو المشهور، فإلى اللي تساويا ما ينباع به اتفاقا، مفهوم؟ وإلى اللي كان واحد منهم هو الأقل الشبه أجازوه ومالك وابن قاسم منعوه كيف ما قلنا
أقل بعد ذلك الثلث أقل؟
نعم
لا أقل من هذا كامل لا أقل من الثلث،
نعم
وين الحرف الثلث نقول
الثلث رقم كثير، نعم. إذن يقولوا إذا كان هذه المسألة الحالية ذهب مخلوط معه فضة والفضة قليلة هل يجوز بيعها بالذهب؟ على قول مالك وابن القاسم لا يجوز لأنه ما أعطوا اللي التابع حكم نفسه لم يعطوه حكم متبوعه، عند الشبه يجوز لأنه أعطى لم يعطي جعل الحكم للمتبوع وليس للتابع، وقال لخمي واقس
قول مالك بمنع الشيخ هذا على عدم العلم، على عند عدم العلم بالتفاضل بالتماثل.
لو هو يقول ان الشك في التماثل كي يتحقق التفاضل الاصل عندهم كذا.
طيب الشك في التماثل ما قائم في الحالتين؟
لا اذا تساويا، ولذلك اذا تساويا ما اختلفوا انها تكون ممنوعه. اذا تساويا الذهب والفضه ما اختلفوا انها تكون ممنوعه، ولكن اذا كان واحد منهم هو الاكثر، هل نعطوا الاقل حكم الاكثر ونجعلون لله فيه لا ذهب فقط وذاك الاقل لا حكم له، او نراعوه مع قله
يعني نعطي معنى نعطي مثلا كيلو اغلب ذهب قليل فضه، كيلو ذهب خالص
ايوه،
فنعطي الكيلو البعض ذهب وبعض فضه نعطيه حكم الذهب كله
ايوه،
فيجوز كيلو بكيلو على هذا القول؟
لا ما يجوز. هو هون انا اقول لك ما يجوز، لانك انت مالك متحقق من التماثل. هذه الفضه الموجوده هذه هي الموجود منها يساوي النقص اللي ناقص من الذهب، والله اكثر ولا اقل؟ تشك في قدر التماثل؟
نعم، على قول الإمام مالك وابن قاسم انه لا يجوز، كي قال الشيخ لانه شك في التماثل ما دام في شيء ما هو من جنسه، وهذا يكون كانهم لم يلغوا ذلك التابعه، لكن الفضه اللي قليله ما الغوها، جعلوها موجوده، ما جعلوا كان كله ذهب. الشيخ قال لا، ما دام قليل كانوا معتبر الذهب فقط،
يعني يجوز بيعه
يعني. يجوز بيعه نقدا نعم في هذه الحاله، عند شرط
كيلو ذهب صافي
أيوة.
بكيلو ذهب اكثر وذهب وفيه في الضرب
أيوة.
على قول اشد يبيع
ايوه
يجوز بيعه
نعم نعم، واذا كانوا متساوي ما يجوز.
لكن الشيخ هنا يقول بس ما نفس
المساله نعم قريبا هنا
نفس المساله
كان يقول
شنو لا تلك مش ما فيها ذهب، تلك معاد اخرى ما فيها ذهب، المساله ضربتها انا ما فيها ذهب،
لا ذهب رديء، ذهب رديء ورداءته بسبب المعادن الموجودة في غير الذهب. التصفية لا تجعله الثلث أو أقل. الله أكبر.
زين.
شيخ هنا يقول بسم في التابع. بسم في التابع. ليس ذهب الكثير من هنا وصافي من هنا، إنما إذا كان هنا الأغلب هو ذهب، المقصود بخضة. أو لا فرق.
إيش يقصد المقدم؟
بسم في التابع.
ماذا؟
قلوا بيع الحلي المتبوع
بالصنف التابع. أيوة بالصنف التابع
أيوة.
العادة اللي بالصنف المتبوع يكون ما يجوز لتحقق للشك في التماثل.
هنا يقول
بالصنف التابع معناها أنه في حالة كنا نقوله إذا كان ذهب كثير يجوز بيعه بالفضة. وإذا كان
هذا هو ذاك يقوله
فيه عن مالك الجوية. إيه وده هو عن مالك الجوية تاني بالشواز وعدمه، كان يتبع نعطوها حكم الفسه، والله نعطوها حكم ما يتبع له. إذا قلنا نعطوها حكم الفسه نمنعوه لأنه ذهب معاه فضة، وإذا قلنا أن ما نعطوها حكم نقول هو ذهب كله. نعم.
وكل بالتالي يجوز بيعه بالفضة. بالتالي يجوز بيعه بالفضة.
طيب لماذا قيدها بالصنف التابع؟ لماذا لم يقل بالصنف التابع أو المتبوع؟
يعني كذا تقيدها فهو الذهب عنده حكم الذهب. هذا ذهب وهذا ذهب. إذا كان ذهب كثير هم والذهب هم كله ذهب، فهذا ذهب 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 مع عدم التماثل. أما إذا بعت بالفضة كانت الفضة هي الأكثر، كانت الفضة هي الأكثر والذهب مجرد تابع، فهم لا مانع من تبيعه لأنه تابع في حالة، لأن الذهب كان ما موجود.
تبيع في هذه الحالة.
تبيع بالذهب. شو حظه حسب الكلام هذا، أن الذهب إذا كان هو الأكثر، هو كيلو أكثر ذهب وهذا كيلو خالص ذهب، هذا قطع ما يجوز استبدال بينه، لأن ذهب هون تابع متبوع وليس تابع.
طيب.
أما إذا كان الأكثر هذا كيلو من الفضة.
كيف
هذا؟ شوي في شيء قليل من الذهب.
أوكي.
كيلو من الفضة. في شيء قليل من الذهب. إذا أعطينا الذهب حكم نفسه ما يمكن باع هذا الكيل بالذهب.
بالذهب.
وإذا أعطينا حكم متبوع يمكن، لأنه هذا كيلو ذهب مقابل كيلو من الفضة.
هو
وتفاضل بين مصر ما هو ما منه.
وهذا نعم، وهذا اللي يتمثل فيه الشيء اللي في الحلي مثلا اللي يخلط فيه، ما هو كيف الكيلو اللي موجود، لانه ذاك كيلو ذهب مخلوط معه في كيلو فضه، ذهب معه فضه فقط. لكن هو لو كان حلي مثلا سوار او خلخال او غيره كسروا فضه ومعه فيه زلزل ذهب، فهل يجوزون نبيعوه
بالفضة
بالذهب؟
لو من قال من صنف
بالتابع، أي بالتابع
بالتابع
بالأقل، بالنقد الأقل،
بالنقد الأقل
النقد الأقل موجود.
النقد الأقل سواء الذهب أو الفضة اللي منهم أقل.
لا لا، في المثال اللي ذكروه الإخوة الآن اللي أكثر فض ذهب وقليل فينا فضة، هذا لما يقول من صفة تابعين يعني يباع بفضة أخرى، صح؟ هذا المقصود يعني؟
إيه بصفة التابع. التابع هون شنو؟ التابع إذا كان الذهب
تابع هو القليل،
التابع هو القليل. إذا كان الذهب هو التابع هو القليل، يعود على هذا جائز بهذا المخلوط والقليل فيه الذهب بالذهب، لأنه نعتبره لا فضة. طيب وإذا الفضة جائز بيعها بالذهب،
وإذا كان الفضة هي القليلة يباع بالفضة.
إذا كان القليل نعم نعم يباع لا يباع بالفضة ولا يباع بالذهب.
معنى هذا الكلام المثال اللي ذكر الشيخ إيهاب ما يصح، ما يجوز، لأنه هو ذكر مثال قال أكثرها ذهب وقليل منها فضة كيلو، والثاني عندنا كيلو ذهب خالص، إذا هذا لا يباع.
نعم.
يعني ليس بجنس، ليس بصنف،
يكون في يكون في مسألة إن إن إن, إن يجتمعوا الاثنين يكون يكون في شك في التماثل، هل يقول كتحقق بالتفاضل معناها إنه إن إن التابع هذا هل نعتبره والله ما نعتبره، هل نعتبره إن في إن 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 إن, إن في ذهب والله ما في ذهب، إذا قلنا ما في ذهب جايز بيعه بالذهب لأنه فضة لا ينبعوها بالذهب، مفهوم؟ ولا ما عاد مطلوب، ما عاد مطلوب التماثل لأنه جنسين. وإذا ظلينا نقولوا معتبرين في فضة أن في ذهب معناها معود ما شايز بيعه بالذهب،
لأن ما علمنا التماثل
يعني. إيه لأنه في شك في التماثل. طيب
إن بال خنثى من محلين فهل يعطى لأكثرهما حكم الأقل؟
طيب هذا لا من فروع مسألة الأقل هل يتبعوا الأكثر أم لا. يقول منها قضية الخنثى، معروف أن حكم الخنثى المشكل الخنثى أنه أنه انبال من أحد السبيلين، من أحد مثلا هذا فله حكم ما بال منه. يذكر قضية عامر بن الضارب أنه هو لمن طرحت عليه في هذه الجاهلية، وفنه كانت له أما يقال لها سخيلة، كانت ترعى له الغنم، طرحوا عليه لأنه كان حكيم العرب، كانوا يشوفوا يطرحوا عليه المسائل، فوجدته مهموما وقالت له إيش اللي عنده هم، قال لنا هذا ما هو شغل هنا أنا ما تعرفه، فمشاته بعدين رجعت صاروا يضربوها مثل أنه الحكمة أنها قد تجد من غير الحكيم، إن الشخص اللي أقل فهم والله أقل علم قد يرزق فهم الشيء اللي ما رزقه ذاك اللي أعلم منه وأكثر فهم. فقالت رجعت له أيضا. بعضهم يقول يزيدها يقول إنه الوفد العرب اللي كان عنده نصار كل يوم يذبح له شو، فهي رأت الموت أسرع في غنمها وقالت له إنه ليش هذا، نقول لها إيش السبب. المهم إنه بعد ما رأى الحاحة قال لها المسألة إنه ما عرف إيش يسوي فيها اللي هو قضية الخنثى، فقالت له اتبيعي الحكم المبال في من أيه مبال أعطي حكم، مبال من حق ذكركم ذكروا إلا حكم الخنثى. فقال لها فرشتها يا سخيلة، شرط مثل. ويقولون أنها أول من حكم فيها في الإسلام إنه علي بن أبي طالب رضي الله عنه. هذا ما هو الإشكال. الإشكال
الوقت مثلا مش والله
هاي مثلا تقول لي
لا خلاص مفيد مثلا
هاي الأخيرة هاي تعزي الأخيرة
أخلو هذه هو الأخيرة. لا إذا كان
من محلين
إذا كان متساويين يظل الإشكال وارد، ولكن إذا كان أكثر من أحدهما فهل نجعله ذاك للأكثر اللي هو للحكم والأقل لا حكم له؟ المشهور أن الأقل يتبع الأكثر، معناها إلى اللي بال أكثر من أحدهما والله كان واحد منهم اللي يسبق منه البول يكون له حكمه في الذكورة أو الأنوثة، مفهوم؟ لكن هذا يظل في خلاف على أساس هذه القاعدة. خليل يقول فإن بال من أحدهما
كان أكثر
أو منهما وكان من أحدهما أكثر أو أسبق فالحكم الأكثر. إذا كان من 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 حق ذكر فذكر، وإن كان من فرج أنثى فأنثى. إذن هذا مشى على أنه
تابع
الأكثر. والرأي الآخر قد يحمل عليهم
معناها أن هذه القاعدة ثارثا يستعملها
فهو إذا كان يقول من أحدهما فقط لا خلاف أنه يعمل به، لكن إذا كان يقول منهما الاثنين أو من أحدهما أكثر، وكان أكثر الراجح لأنه يتبع الأكثر، لكن يبقى الاحتمال في اتجاه الثاني، وإذا كان منهما يكون مشكلا والراجح أنه يكون له نصف حظ الذكر ونصف حظ الأنثى.
الشباب
صحيح الشباب.